أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في الحقيقة نحن نعتبر أننا قد أنهينا كل ما ينبغي ذكره في المدخل، وبقي علينا تطبيق العبارات التي ذكرها المصنف كفروع لما ذكره سابقا والتعليق على بعض الأمور. بعد أن بين المصنف أصل الواقعية وفرع عليه إمكان الخطأ وبالتالي الحاجة إلى دراسة الموجودات من حيث هي موجودة، وفرع عليه أيضا أن الطريق لذلك هو البرهان، وذكر أن البحث عن أحوال الموجود من حيث هو موجود بطريق البرهان يقتضي تفرع البحث على سنخين من المسائل، المسائل التي يساوي فيها المحمول الموضوع عليكم السلام ورحمة الله، والمسائل التي تكون مرددة للمحمول. هذا الذي ذكره. ثم قال: وقد تبين بما تقدم أمور. أولا، أن الفلسفة أعم العلوم جميعا لأن موضوعها أعم الموضوعات، وهو الموجود الشامل لكل شيء. هنا يذكر المصنف قضية هي كون الفلسفة الأولى البحث عن الموجود من حيث هو موجود أعم العلوم، والتعليل الذي ذكره المصنف هو لأن الموضوع أعم الموضوعات. طبعا هنا يوجد أكثر من بحث، وبعضها تقدم، يعني أغلبها تقدم، هو أن عمومية العلم كما ذكر المصنف تابعة لعمومية الموضوع، فإذا كان الموضوع أعم كان العلم أعم، وليست أعمية العلم مثلا بعموم الغاية أو بعموم الفائدة أو بعموم الحاجة إليه، لا، ذكر لأن موضوعها أعم الموضوعات. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نوضح في الحقيقة لماذا، ما هو المقصود من أعمية العلم، كون الموضوع كون العلم أعم، ما المقصود منه أو ما المقصود به. الذي يرشدنا إلى المقصود هو تعليل المصنف لأن الموضوع أعم الموضوعات. نحن ذكرنا سابقا في قضية البحث عن المسائل أنه في العلوم البرهانية في الحقيقة مسائل العلم هي التي تبنى ذاتيا حول موضوع العلم، يعني يوجد موضوع علم وتتشعب المسائل طبقا العلاقة الذاتية مع موضوع العلم الذي هو العرض الذاتي. وبالتالي إن كل مسائل العلم في الحقيقة لها علقة ذاتية مع موضوع العلم، فإذا كان موضوع العلم أعم الموضوعات فبالتالي أنت تدرس الأعراض الذاتية لأعم الموضوعات، فيكون العلم أعم العلوم باعتبار، ما معنى أعم العلوم؟ باعتبار أن مسائله تشمل كل الواقعيات، لا تختص بجنس وسنخ خاص من الواقعيات. بعبارة ثانية، عليكم السلام ورحمة الله، بعبارة ثانية، إن الأعراض الذاتية التي تعرض الجسم الذي هو موضوع علم الطبيعيات، علم الطبيعيات موضوعه الجسم، الأعراض الذاتية التي تعرض الجسم من حيث التغير هي مسائل علم الطبيعيات. إذا كان الأمر كذلك فدائرة الواقعيات التي تتحدث وتحكم عليها مسائل الطبيعيات هي الأجسام فقط من حيث الحركة والسكون، ولذلك تكون المسائل ناظرة إلى هذا السنخ، إلى هذه الحصص من الموجودات. أما إذا كان هناك مسائل هي أعراض ذاتية لوصف أو لحال أو لموضوع يعم كل الحصص الوجود، ولذلك يكون هو أعم العلوم، يعني مسائله لا يشذ عنها حصة من الحصص، يعني لا يشذ عن مسائله حصة من حصص الموجودات، بخلاف علم الطبيعيات التي هي خاصة بحصص دون حصص. فالأعمية هنا أنها الفلسفة أعم العلوم جميعا باعتبار أن المسائل لا تختص بحصة دون حصة، بل هي مسائل شاملة لكل حصص الموجودات. أما لماذا كانت المسائل شاملة لكل حصص الموجودات؟ لأن موضوعها أعم الموضوعات، لأن المسائل هي الأعراض الذاتية للموضوع. فإذا نحن نتكلم كانت المسائل شاملة لكل الحصص، لأن المسائل هي أعراض ذاتية لموضوع هو كل الحصص، هو حيثية شاملة لكل الحصص، وهو الموجود الشامل لكل شيء. طبعا الموضوع هو الموجود الشامل لكل شيء. ما معنى الشامل لكل شيء؟ قلنا أن كلمة الشامل لكل شيء قد يراد بها أمرين، قد يستظهر منها أمرين. الأمر الأول الشمول الانبساطي، الشمول السرياني، أن يقال إن موضوع الفلسفة في الخارج هو الوجود الساري في التعينات. هذا لا يصح إلا على أصالة الوجود، كما سيصرح به في الفرع التاسع من الفصل الثاني من المرحلة الأولى العلامة الطباطبائي. بناء أصالة الوجود، نعم الوجود هو حقيقة سارية وذات مراتب، ولكن قد يراد من الشمول لا الشمول السرياني، بل قد يراد من الشمول هو الشمول بمعنى عموم اللحاظ، بمعنى أنني الموجودية حيثية الموجودية. حيثية الموجودية هي حيثية شاملة لكل الموجودات الخارجية، يعني كل ما صدق عليه أنه موجود فيه ما به الاشتراك بين كل الموجودات هو حيثية طرد العدم. يعني حيثية طرد العدم هذه هي الحيثية المشتركة بين كل الواقعيات. هذه الحيثية، حيثية طرد العدم التي أقول عنها أنها الموجودية، لا أقصد منها أن هناك حقيقة سارية، بل أقصد منها أنها حيثية كل موجود، يعني هي الحيثية التي ما بها اشتراك كل الموجودات. وهذا هو المعنى الأصوب في المعنى الشمولي لكل شيء، يعني الحيثية الجامعة، حيثية ما به الاشتراك. يعني أنت تضع بين تحت لحاظك كل الموجودات وتقول هذه الموجودات، الفلك والملك وجبرائيل والعقول والواجب والموجودات المادية وكل شيء والنبات والمعدن، تضع كل الموجودات تحت عينيك وتقول ما هي الحيثية التي بها اشتراك الموجودات؟ تقول حيثية طرد العدم. هذه الحيثية أخذها وأجعلها موضوعا، من هذه الجهة أقول هذه الحيثية شاملة. فأنا لا أقصد بالشمول الشمول السرياني بناء على أصالة الوجود، بل أقصد الشمول بمعنى عدم تعين هذا اللحاظ بحصص دون حصص بهذا المعنى. فالعلوم جميعا، هذا معنى أعمية العلوم وأعمية الموضوع ومعنى الشامل لكل شيء. طبعا عند القائل بأصالة الوجود، فقط هذه أشير إليها إشارة، القائل بأصالة الوجود يقول نعم، نبدأ أن الموجودية هي لحاظ الطرد للعدم، ولكن سنكتشف أن حيثية الطرد للعدم أصيلة ليست منتزعة. لأن القائل بأصالة الماهية يقول المتحقق هو زيد، ولكن أحد حيثيات زيد المتحقق أنه طارد للعدم، باعتبار أن موجودية زيد هي أحد حيثيات زيد، ولكن الذي ملأ الواقع زيد. القائل بأصالة الوجود يقول لا، الوجود أحد حيثياته أنه زيد، الوجود إذا تحدد بحد معين سمي زيدا، فالزيدية ماذا؟ منتزعة من الوجود، لا أن الوجود منتزع من زيد، كما سيأتي في بحث أصالة الوجود واعتبارية المعية. ما أريد أن أقوله أنه نعم، نبدأ يقول القائل بأصالة الوجود، نحن نقول الموجودية هي الحيثية الشاملة لكل الموجودات بمعنى حيثية طرد العدم، ولكن سنكتشف أن هذه الحيثية لاحقا أصيلة. وبالتالي عند القائل بأصالة الوجود، الوجود الساري ذو المراتب هو نفسه هذه الحيثية التي ابتدأنا منها، فيتطابقان على أي حال يأتي إن شاء الله. ولكن القائل بأصالة الماهية يقول لا، المتحقق في الخارج الماهيات، ولكن لهذه الماهية حيثية هي أنها طاردة للعدم. هذه الحيثية ليست أصيلة بل منتزعة من الماهية المتحققة. فمن هذا بهذا اللحاظ يختلف موضوع الفلسفة بين القائل بأصالة الوجود والقائل بأصالة الماهية. جيد. فالعلوم جميعا تتوقف عليها، يعني تتوقف على الفلسفة في ثبوت موضوعاتها. طبعا هذا تقدم، تقدم فيما سبق قلنا من القواعد المهمة التي يذكرونها في كتاب البرهان من المنطق أن قضايا العلوم جميعا، العلوم الجزئية يعني غير الفلسفة الإلهية، هي قضايا على نحو الشرطية. على نحو الشرطية لماذا؟ لأنه مثلا علم الطبيعيات يبحث عن الجسم، الجسم من حيث الحركة والسكون، الجسم من حيث الحركة والسكون مثلا يعطي له حكم، ولكن هذا متوقف على ثبوت الجسم في الخارج، ثبوت الجسم في الخارج. فكأن علم الطبيعيات يقول هكذا: إذا كان الجسم موجودا في الخارج فأعراضه الذاتية كذا، إذا كان الجسم موجودا في الخارج فأحواله كذا. خب إذا كان الأمر كذلك، وهو واضح أيضا كما ذكرنا، لأن العلم لا يثبت موضوعه، يعتبر من مبادئ العلم لا من مسائل العلم تصور الموضوع والهلية البسيطة للموضوع، يعني إثبات وجود الموضوع، هذا من مبادئ العلم. فعلم الطبيعيات لا يثبت وجود الجسم وماهية الجسم، علم الرياضيات لا يثبت الكم وماهية الكم، علم الهيئة لا يثبت الأفلاك وماهية الأفلاك، هذه تؤخذ مسلمة قبل العلم. خب إذا كانت تؤخذ مسلمة، أين تثبت ماهياتها وهلياتها؟ في العلم الأعلى. وبالتالي العلم الأعلى يبدأ يقول الموجود من حيث هو موجود له أعراض ذاتية، ينزل في الأعراض الذاتية حتى يصل إلى الموجود الجسماني، فيحقق ماهية الموجود الجسماني، فيعطي هذا لعلم الطبيعيات ويقول ابحث عنها عن أعراض الذاتية لهذا الموجود، فيقول الموجود إما واجب وإما ممكن، الممكن إما جوهر وإما عرض، الجوهر إما جسم أو لا، يقول هذا إما جسم أو لا، أنا أثبته وأثبت ماهيته في العلم الأعلى في الفلسفة، الآن أعطيه لعلم الطبيعيات وأقول ابحث فيه، ابحث عن أعراضه الذاتية. فإذا كل العلوم تبحث عن موضوعات جزئية قياسا بالموضوع الكلي للفلسفة الذي هو الموجود من حيث هو موجود. ومن هنا قالوا إن ثبوت، والشيخ يقول هذا أيضا في إلهيات الشفاء في الفصل الأول والفصل الثاني من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء، يقول أحد الأسباب للبحث الفلسفي أن كل العلوم لا تبحث عن موضوعاتها، فلابد أن نرجع إلى علم يبحث عن موضوعات العلوم، وهو العلم الذي يبحث عن الموجودية، وهو العلم الأعلى الحقيقية. أما العلوم الاعتبارية لا، شأن آخر يعني. أما العلوم الحقيقية هي التي ذكرناها، هي علم الطبيعيات، علم الرياضيات، والحكمة العملية، تثبت موضوعاته. يعني مثلا الحكمة العملية ما هو موضوعها؟ الفعل الاختياري للإنسان، لأن الحكمة العملية مسائلها هي الأخلاق وتدبير المدن وتدبير المنزل، هذه كلها موضوعها الفعل الاختياري للإنسان. لابد أن نحلل ماهية الفعل الاختياري. كيف يحلل ماهية الفعل الاختياري؟ في الفلسفة. أين في الفلسفة؟ في البحث عن النفس التي هي جوهر من الجواهر التي تندرج تحت الموجود الممكن. النفس، ماهية النفس، مراتب النفس، إدراك الخيال للنفس، الإرادة والاختيار، هذه كلها مباحث النفس. فيأخذ الفعل الاختياري كمبحث من مباحث الفلسفة، ويعطل الحكمة العملية للبحث عن تدبير المنزل والأخلاق وسياسة المدن.
كل هذا في مجال النظري، أما في التطبيق العملي هل هناك مثلا من يرجع إلى الفلسفة في إثبات الموضوعات العلمية مثلا في واقعنا الخارجي؟
هذا ديدن الفلاسفة القدماء، يعني عادة نعم، إذا رجعنا فارابي، ابن سينا، صدر المدلين، هذا ديدنهم يعني. طبعا هذا لا يضر أن تكون بعض الموضوعات إثباتها من حيث الهلية البسيطة بديهية، مثل الأجسام، وجود الجسم بديهي، ولكن الذي يبحث في الفلسفة ليس هو وجود الجسم، ماهية الجسم، أنه مؤلف من مادة وصورة أم لا، أم من أجزاء لا تتجزأ، هذا بحث فلسفي على أي حال. وأما الفلسفة يقول: وأما الفلسفة التي موضوعها الموجود الشامل لكل شيء، فلا تتوقف في ثبوت موضوعها أي الموجود على شيء من العلوم. هذا الذي ذكرناه في مبادئ العلم، عندما تكلمنا عن مبادئ العلم، وأن قلنا هناك إن مبادئ العلوم هي تصور الموضوع والتصديق به. خب تصور الموضوع والتصديق به هذا يؤخذ قبل البحث في العلم. موضوع الفلسفة هو الموجود، وذكرنا هناك أن هذا الموضوع بديهي تصوراً وبديهي تصديقاً، وهذا البحث عن أصالة الواقعية. فلا يوجد مبادئ للفلسفة الإلهية تؤخذ من علم آخر، فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم، فإن موضوعها الموجود العام. وكلمة العام هنا يعني حيفية طرد العدم، الموجودية الواقعية. لا بالضرورة أن نقول الوحدة السريانية والحق الحقيقية في الخارج، لا، هذا بالمعنى الذي يشمل حتى المعنى المشائي للكلمة. فإن موضوعها الموجود العام الذي نتصوره تصورا أوليا، يعني بديهي بداهة مفهوم الوجود، ونصدق بوجوده كذلك، يعني تصديقا أوليا. وهنا يظهر من هذه الكلمة للعلامة أن هنا أيضا يذكر أن أصالة أصل الواقعية تصديق به أولي. ونحن ذكرنا في المباحث السابقة كيف يكون، كيف صورنا أولية أصل الواقعية الوجودية بناء على كلام الشيخ الجوادي، حيث قال إن رفعها مستلزم لإثباتها، كلما رفعت ثبتت. يقول العلامة الطباطبائي في حاشيته على أسفار: الذي يشك في الواقعية نقول له أنت تشك واقعا، يعني شكك في الواقعية هو جزء من الواقعية، فكلما رفعت الواقعية ثبتت، وهذا ملاك الأولية. نصدق بوجوده كذلك لأن الموجودية نفسه، يقول لأن الموجودية نفسه، هنا كلمة لأن الموجود هذا تعليل لنصدق بوجوده تصديقا أوليا. لاحظ العبارة: فإن موضوع الفلسفة الموجود العام الذي نتصوره تصورا أوليا. واضح الوجود لا يعرف، ذكرنا لماذا الوجود لا يعرف، وأن التصور يرتسم في النفس ارتساما أوليا كما يقول الشيخ. ثم قال: ونصدق بوجوده كذلك، يعني نصدق بوجود موضوع الفلسفة، يعني نصدق بوجود الموجود. يقول: لأن الموجودية نفسه، يعني قولك الوجود موجودون هذه قضية أولية، هذه لأن الموجودية نفسه قد تفهم بفهمين. الفهم الأول أن يقال أنه الموجودية نفسه لأن هذا حمل الذاتية على الذات، من قبيل حمل الذاتية على الذات، كأن تقول ألف هي ألف، هذه قضية أولية، أصل هذا مبدأ الهوية. يقال له ألف هي ألف، هذا تحتاج إلى دليل؟ لا تحتاج إلى دليل. ألف هي ألف قضية بديهية أولية لا تحتاج إلى دليل، بل بعضهم يقول قبل أصل اجتماع استحالة اجتماع النقيضين مبدأ الهوية، أن ألف هي ألف. إن فسرنا قول العلامة لأن الموجودية نفسه بمعنى أن الوجود موجود، هذا مبدأ الهوية كقول ألف هي ألف، هذا لا يحتاج إلى دليل، هذه قضية أولية. إن فسرنا كلامه بهذه الطريقة جاء إشكال. ما هو الإشكال؟ ذكره شيخ الجوادي في الرحيق المختوم، أنه نعم ألف هي ألف بالحمل الذاتي الأولي، الموجود موجود بالحمل الذاتي الأولي، لا نشك أن الموجودية موجودة بالحمل الذاتي الأولي، ولكن والسوفسطائي الذي يشك بالواقع الخارجي لا يشك على مستوى الحمل الذاتي الأولي أن الموجودية موجودية على مستوى الفهم الذهني. السوفسطائي يقول هذه الموجودية متحققة بالحمل الشائع أم لا؟ ولذلك إذا فسرنا كلام العلامة بتعليله للأولية، لأولية التصديق بمبدأ الواقعية بقوله لأن الموجودية نفسه، إذا كنت أيها العلامة تبعا لصدر المتألهين تقصد لأن الموجودية نفسه يعني بالحمد الذات الأولي، يعني مبدأ أن ألف هي ألف هذا أولي، فبالتالي الوجود موجود أولي، نقول هذا كلام تام على مستوى الحمد الذات الأولي، ولكن ليس هنا محل الكلام في أصل الواقعية. نريد أن نقول هذا ألف هي ألف متحققة، الوجود موجود متحقق بالحمل الشائع الصناعي، فقولك الموجودية أن الموجودية نفسه لا يصح إذا كان المقصود هذا، وقد استشكل في المجلد الأول الشيخ الجوادي على هذا الأمر. ولكن قد يقال لأن الموجودية نفسه لا يريد العلامة ولا يريد صدر المتألهين، كما وجه الشيخ الجوادي كلام صدر المتألهين، لا يريد أن يبني دليلا لأن الموجودية نفسه يعني كما في قولك ألف هي ألف، لا، هو يريد أن يقول الموجودية ثابتة بالضرورة الأولية لأنها ينطبق عليها معيار الأولية، لأنها كلما رفعتها ثبتت. فهنا نوع من التنبيه، لأن الموجودية نفسه وبالتالي لا يمكن رفعها إشارة إلى، يعني كأنه يقول هو لا يريد الاستدلال، هذا تنبيه. وكأنك تقول التصديق بالواقعية الخارجية أمر بديهي أولي لا يستدل عليه، هذا الذي ذكره. ولكن فليبقى بالبال أنه لأن الموجودية نفسه إذا أريد بها الاستدلال وقعنا في محذور الخلط بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. فأنت لا يمكن أن تقول إن الموجودية هي إن الموجودية موجودة وتقول الموجودية موجودة، هذا حمل الذات على الذات فحتما هي موجودة. قل هذا حمل ذاتي، نحن نريد حمل شائع. وغاية الأمر أنه صرح بالأولية، الأولية ذكرنا ملاكها ومعيارها سابقا. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول، وهو عموم موضوع الفلسفة، وكون الموضوع الفلسفة هو أعلى العلوم وأن موضوعات العلوم الجزئية متوقفة عليه. ثم قال ثانيا، أيضا هذا كله الآن ثانيا تبين مما مر إخوانا أعزاء، ثانيا أن موضوعها لما كان أعم الأشياء ولا ثبوت لأمر خارج منه، طبعا ولا ثبوت لأمر خارج منه لأن ما هو خارج عن حيثية طرد العدم ليس إلا العدم، لأن الخارج عن الموجودية ليس إلا العدم، هذا بمعنى لا خارج، لأنه لا ثبوت لأمر خارج، لأن ما سواه العدم. كانت وثانيا أن موضوعها لما كان كذلك كانت المحمولات. التفتوا، أنا ذكرت لكم أن العلامة في كتاب البرهان وفي بعض حواشيه على الأسفار كيف أثبت أن محمولات العلوم البرهانية إما مساوية على نحو المحمول الواحد أو مساوية على نحو مرددة المحمول. ذكرنا أن هذه القضية، هذا مهم جدا، ذكرنا أن العلامة سلك مسلكين، صحيح؟ مسلكا في كتاب البرهان ومسلك في النهاية وفي بعض الحواشي على الأسفار. في كتاب البرهان يقول العلامة الطباطبائي كل العلوم البرهانية مسائلها إما مرددة المحمول أو محمول المساوي، كل العلوم البرهانية يعني طبيعيات رياضيات فلسفة هكذا. لماذا؟ لقضية العرض الذاتي واليقين التي عند العلامة. أما العلامة هنا خصص سلك مسلكا آخر، مسلكا خاصا بالبحث الإلهي، ما يعني ليثبت أنواع وأقسام المسائل سلك مسلكا خاصا، وإن كان باستطاعته أن يقول ثبت في كتاب البرهان أن كل علم برهاني مسائله على سنخين، إما محمولات مساوية للموضوع أو محمولات مرددة، هذا ثبت في كتاب البرهان، وثبوته في كتاب البرهان معتمد على قضية اليقين والعرض الذاتي، وهذا شامل لكل العلوم. أما هنا ماذا فعل؟ لا، ذهب إلى الواقعية، قال الواقعية الخارجية لا يشذ عنها شيء لأن غيرها ليس إلا العدم، فبالتالي ما تتصف به هذه الواقعية لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مساو لها أو أخص، لا يمكن أن يكون أن تتصف الواقعية بأمر أعم لأنه لا أعم من الواقعية، لأن الأعم من الواقعية يعني دخلت في دائرة العدم ولا وجود لما وراء الواقعية. فمحمولات الواقعية، الأوصاف التي تتصف بها الواقعية إما مساوية للواقعية أو تشمل بعض حصص الواقعية يعني أخص. إن كانت مساوية هذا سنخ من المسائل، يعني مسألة تتألف من موضوع هو الموجود ومحمول هو وصف لكل الموجودية، هذه مسائل يعني يكون المحمول واحدا مساويا للموضوع. أما إن كانت بعض الأوصاف التي تتصف بها الموجودية هي صفة لبعض الحصص، فالحصص الأخرى تتصف بصفة أخرى، إذا ضممنا هاتين الصفتين هاتان الصفتان شاملتين لكل الحصص، فتشكلت قضية مرددة المحمول. فيقول الواقعية إما تتصف بصفة تلون كل الحصص، هذه مسائل، إما تتصف بصفة مرددة، يعني بين صفة تشمل بعض الحصص وصفة تشمل الحصص الأخرى، كقولك الموجود إما علة وإما معلول. فهكذا سلك، يعني ذهب إلى الواقعية وبقرينة أن الواقعية ليس وراءها إلا العدم، قال لا يوجد صفة أعم، الصفة إما أخص وإما مساوية، والصفة الأخص مرددة ستكون يعني مع ما يقابلها. هذا ذكرناه. يعيد الكلام نفسه العلام، يقول وثانيا أن موضوعها لما كان أعم الأشياء، لماذا جعل أعم الأشياء مقدمة حتى يقول ما سوى ما هو يعني ما هو خارج عنه ليس إلا العدم ولا ثبوت لأمر خارج منه؟ كانت المحمولات المثبتة إم فيها إما نفس الموضوع، ماذا المقصود نفس الموضوع؟ يعني مساوية أحسن، كقولنا إن كل موجود فإنه من حيث هو موجود واحد نقطة، أو قولنا إن كل موجود فإنه من حيث هو موجود بالفعل، هذا المقصود. فإن الواحد وإن غاير الموجود مفهوما لكنه عينه مصداقا، ولو كان غيره مصداقا كان باطل الذات، يعني لو كانت الوحدة هي غير الموجودية مصداقا لكانت من العدم، يعني غير ثابت للموجود. وكذلك ما بالفعل، يعني وكذلك ما بالفعل وإن غاير الموجود مفهوما لكنه عينه مصداقا ولو كان غيره كان باطل الذات غير ثابت للموجود. هذا القسم الأول من المحمولات المساوية للموضوع، يعني التي تشمل كل الحصص، وإما ليست نفس الموضوع، يعني ليست مساوية للموضوع بل هي أخص منه، يعني تشمل بعض حصص الموجودات لكنها ليست غيره، يعني هي أخص منه ولكنها ليست غيره لأنه لا غير له. يعني عندما تقول الموجود علة، العلية ليست من خارج الموجودية بل هي حيفية تعرض للموجود من حيث هو موجود لبعض الحصص، كقولنا إن العلة موجودة، طبعا هذه قضية عكس الحمل، يعني إن بعض الموجود علة، فإن العلة وإن كانت أخص من الموجود لكن العلية ليست حيفية، لاحظ كلمة حيفية، ليست حيفية خارجة من الموجودية العامة، وإلا لبطلت، يعني لكانت هي من العدم. وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود إلى قضايا مرددة المحمول. لاحظ هذا كله تقدم، ها؟ ويعني صرفنا الوقت فيه. تعود إلى قضايا مرددة المحمول، يعني قضايا حملية ليس شرطية منفصلة كما ذكرنا. مرددة المحمول تساوي أطراف الترديد فيها الموجودية العامة، يعني كما قال العلامة الطباطبائي في حواشيه على الأسفار، إن القضية مرددة المحمول، المحمول هو طرفي الترديد، هو العرض الذاتي المساوي لموضوع العلم، يعني ليس كل طرف وحده هو عرض ذاتي، لا، معا هما العرض الذاتي. يعني في قولك الموجود إما علة وإما معلول، قولك إما علة وإما معلول معا هو العرض الذاتي، لا تقول العلة وحدها عرض ذاتي والمعلول وحده عرض ذاتي، لا. وإلا لاحظ، لأن العلامة الطباطبائي هذا مبناه في العرض الذاتي. ما هو مبنى العلامة الطباطبائي في العرض الذاتي؟ أنه مساوي للموضوع. ما هو المساوي للموضوع؟ العلية وحدها؟ لا. المعلولية وحدها؟ لا. مجموع الترديد، إما علة وإما معلول، هما معا أخذا معا هما العرض الذاتي الواحد للموجودية. يعني تقول الموجودية طبيعة الوجود لا يخلو أمرها من أن تكون إما علة وإما معلول، فإما علة وإما معلول هي عرض ذاتي واحد.
قضية العرض الذاتي اللي سير الإعلام فقط في مجال الفلسفة وفي كل العلوم،
ده لا في العلوم البرهانية كلها. نعم جيد. تعود وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها، لاحظ أمثال هذه المسائل، هنا يوجد نوع من التهافت في كلام العلامة قد يتصيد. ما هو؟ أنه اعتبر المسألة المشتملة على وصف أخص، ماذا اعتبرها؟ مسائل، يعني جعلها مسائل. قبل أن نحن ذكرنا أن مسائل العلم عند العلامة الطباطبائي، لاحظ مسائل العلم هي الموضوع والعرض الذاتي. العرض الذاتي لابد أن يكون مساويا لموضوع العلم، حتى يكون مساوي لموضوع العلم لابد أن يكون إما هو موضوع واحد مساو أو مردد، بحيث يؤخذ طرفات ترديد معا حتى يشكلان مسألة. أما إذا أخذت طرفا واحدا من الترديد وحملته يكون مسألة، لا، لأنك لم تحمل العرض الذاتي. لكن هنا يقول وأمثال هذه المسائل، وكأنه عدها مسائل، واضح؟ نحن ذكرنا في بعض الدروس الأخيرة أنها أبعاد مسائل،
جزء مسائل،
بينما هنا يقول مسائل. فكيف تقول يا أيها العلامة أنها مسائل، يعني المحمول الأخص مع موضوع العلم جعلته مسألة؟ لاحظت؟ لأنه انظر ماذا قال، وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها، يعني جعل العلة موجودة مسألة، المعلول موجود مسألة، وأما العلة والمعلول معان هي مسألة مرتبة المحل. فالتعبير عنها بالمسألة يخالف مبناها في بعض الأحيان، والله أعلم. وأمثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود إلى قضايا مرددة المحمول تساوي أطراف الترديد فيها، يعني تساوي الأطراف معا الموجودية العامة، كقولنا كل موجود إما بالفعل أو بالقوة، يعني بالفعل أو بالقوة معا هي عرض ذاتي واحد. فأكثر طبعا تعبيره كل موجود فيه نوع من المسامحة، وقد ذكرها شيخ الفياضي في تعليقته، لأنه قوله كل موجود إما كذا وإما كذا يظهر منها أنها أقرب إلى المنفصلة، وينبغي أن يقول الموجودية إما بالفعل أو بالقوة. أما إذا قال كل موجود فإنه ينظر إلى كل موجود موجود بالكل الحصة، يقول كل موجود يعني هذا إما بالفعل وإما بالقوة، هذا تصبح شرطية منفصلة. أنت ينبغي أن تقول الموجودية إما بالفعل أو بالقوة. فأكثر المسائل في الفلسفة جارية على التقسيم، جارية على التقسيم يعني على الترديد، يعني هي قضايا مرددة المحمول، كتقسيم الموجود إلى واجب وممكن، وتقسيم الممكن إلى جوهر وعرض. الآن نأتي هنا، تقسيم الممكن إلى جوهر وعرض، هذه مسألة فلسفية بناء على مباني العلامة
إلى أدار.
لا ينبغي أن تكون، لماذا؟ لأن الجوهر والعرض هو المحمول، وهذا المحمول ليس مساويا لموضوع العلم،
إنما يعرض الممكنات،
يعرض فقط الممكنات. لاحظت؟ وتقسيم الجوهر إلى مجرد ومادي، وتقسيم المجرد إلى عقل ونفس، تقسيم الجوهر إلى مجرد ومادي، وتقسيم المجرد إلى عقل ونفس. وعلى هذا القياس نحن نقول العلامة، أيها العلامة، أنت قلت أن العرض الذاتي لابد أن يكون مساويا لموضوع العلم، لأن كل علم هو الذي يبحث عن الأعراض الذاتية لموضوعه، وأنت قلت العرض الذاتي مساوي. المساواة حتى تضمن المساواة قلت إما مرددة المحمول أو مساواة. الآن هل تقسيم الممكن إلى جوهر وعرض ليس مسألة فلسفية؟ لأن الممكن إما جوهر وإما عرض، هذا الموجود الممكن إما جوهر وإما عرض، جوهر وعرض ليست مساوية للموجودية العامة، وإن كانت مساوية للموجود الممكن، يعني لبعض الموجودات، وقد ذكرنا هذا سابقا طبعا. وعلى هذا القياس إن شاء الله غدا نكمل الفرع الثالث، طبعا الفرع الثالث والرابع والخامس نحن قرأناه إن شاء الله، ونبدأ بعد ذلك مباشرة، أتوقع غدا نبدأ يعني في المرحلة الأولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.